السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج والتي تظهر على الشاشة أمامكم الآن. أسأل الله تعالى الإعانة والتسديد والتوفيق. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا كريمة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إحدى قريباتي طلبت مني أن أصلي لها صلاة الاستخارة. قلت لها صلاة الاستخارة يصليها الإنسان لنفسه، لا يصليها له شخص آخر. وقلت لها لا، قالت لي لا أستطيع. قلت لها اقرأي دعاء الاستخارة وأكثري من الدعاء، هل ما قلته لها صحيح؟ وهل يصلي الإنسان الاستخارة لغيره؟
طيب،
هل صحيح بأن الصدقة يوم الجمعة أجرها مضاعف؟
طيب،
ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بصيغ غير واردة مثل بعدد أوراق الشجر أو النبي المجاهد وهكذا؟
بصيغ غير واردة يعني؟
غير واردة في السنة وفي
نعم إن شاء الله.
أسمع بعض الناس يقولون بأن الجهة المكلفة بمراقبة الهلال كذبوا علينا لأن الهلال طلع واضح بأنه هلال الأمس. أقول لهم نحن لم نرى الهلال وأمرنا برؤيته، وأذكر لهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن انتفاخ الأهلة في آخر الزمان، ما نصحت في ذلك؟
إن شاء الله.
الفضل الوارد في قول سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته 3 مرات، هل يقال مع أذكار الصباح والمساء فقط أم في كل ما كرره الإنسان ينال نفس الأجر؟
طيب.
نعم، قبل العيد كنت أخبرتك بأني أرسلت لك سؤال عبر الواتساب، للأسف لم يصل لك سؤالي وحصل خلاف بين الوالد والإخوة في المسألة. لو كان وصل سؤالي وأجبتني ما كان حصل خلاف. لا ندري ما هو الصواب، هل رأي الوالد أم الإخوة؟ كل واحد أخذ برأيه وكل واحد عمل بالتصرف حسب رأيه.
أنت أرسلت السؤال في الواتس ها؟
نعم.
والله الأسئلة كثيرة جدا، الله المستعان. طيب أبشر يا كريم.
عندي ملاحظة بالنسبة لديكور الاستوديو، بصراحة ديكور الاستوديو الذي كان قبل كان أفضل من الديكور الحالي، وحتى أفضل من الديكور الذي كان قبله. حتى ديكور الحالي جميل لكن الذي كان قبله أجمل. من
خير.
أول يوم كان أعجبني ذلك الديكور وكان من أجمل الديكورات. ما أدري هذا رأيي وذوقي، يمكن غيري يكون له ذوق آخر ورأي آخر.
صحيح، الناس أذواق.
استفدنا كثير نعم استفدنا كثير من هذا البرنامج. جزاكم الله خير.
بارك الله فيك.
تعالى الله في ميزان حسناتكم.
يا بارك الله فيك. عليكم السلام ورحمة الله. أم يحيى.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سألتك يا شيخ أمس بخصوص الحج وأن جتني الدورة الشهرية في الطواف، وقلت لي لازم ممكن اني انا يعني اخذ نية العمرة مع الطواف
ان شاء الله.
والسؤال الثاني، عندي بنتي بلغت على سن 10 سنوات، نبغى نعرف آلية يعني انها تتحجب وتاخذ اللبس الشرعي بدون ما نضغط عليها، او انها يعني تتضايق من الاسلام ومن الدين، كيف الطريقة؟ وهل اذا خذينا معاها بالتدريج أما الحلال حرام حرام لازم تقيد فيه، أو في سعة نأخذ معها بالتدريج
إن شاء الله.
السؤال الثالث يا شيخ، خصوص طريق السفر من العين لأبو ظبي، إذا كان المحرم يوصلنا إلى نص الطريق ثم يرجع، يجوز ولا ما يجوز؟ أو أنه يكون في حالة ثانية أنه يكون في سيارة ثانية ونحن نمشي وراه.
يعني قصدك الآن هو يوصلكم نصف الطريق تجي سيارة ثانية تأخذكم يعني؟
لا، أنا أكون بسيارتي وابني بسيارتي يوصلني إلى نص الطريق ويرجع.
أي أو تكون سيارتين يعني.
أيوة
إن شاء الله.
شكرا.
مرحبا أختي. طيب عندي فاطمة من فلسطين. تفضلي فاطمة من فلسطين.
مرحبا شيخنا.
أهلا وسهلا أختي، الله يعافيك.
عندي سؤال. عندنا من معارفنا صبية كفيرة، فبتسأل إذا هي عملت يعني تسريحة أو ميك اب للعروس. بالعادي الصبايا العادية، يعني إذا صبية عادية راحت عملت ميك اب وشعر وإشي، بيكون مبلغ بسيط، بس إذا كانت عروس نفس الإشي بيكون بمبلغ كبير. يعني ممكن يكون الفرق الصبية العادية بتتزين ب200 والعروس ب2000، فبتسأل هل هذا الإشي جائز ولا لا؟ وإذا هي حاولت تخفف السعر أو تقلل السعر عشان للعروس، الكفرات الثانية بيعملوا لها مشاكل إنه ليش بتخفف الأسعار وإنت هيك بتضربي يعني الأسعار عنا.
شالي فاطمة.
ماشي.
مرحبا أختي، أهلا وسهلا. تفضلي أمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا.
دكتور، عندي سؤال بالنسبة لي بعد أذكار الصلاة. أنا أذكرها يعني أتعود من عذاب القبر وعذاب النار، وبعدين اللهم إني ظلمت نفسي هذا، بعدين أجيب من عندي يعني اللي كذي، يعني اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك، والله إني أعوذ بك أن أشرك بك وأن أعلم، واستغفرك لما لا أعلم، ويعني هالأدعية اللي يعني مشروعة، فهل هذا مشروع أو يعني
أنت قصدك يعني قصدك الآن بعد الصلوات الخمس تجيبي الأذكار الواردة ثم تزيدين من عندك أدعية أخرى؟
هي الأدعية هاي المذكور عن
نعم
يعني من
نعم
السنة.
نعم شاء أبشر يا مثلا.
والسؤال الثاني دكتور، بالنسبة لي أحيانا في الأسواق يعني نجد في منكرات وكذي، يعني النساء غير يعني لابسين عدل وكذي، فيصير يعني قلنا من داخل يعني هدانا الله وياهم، أو يعني لازم نذكر يعني نقول لهم يعني ننصحهم وكذي، يعتبر هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
إن شاء الله.
دكتور، بس بعد ذكرت سؤال الثالث بالنسبة لي الذهاب إلى إحنا من الشارجة إلى دبا، إلى دبا المناطق الشرقية، هل يحتاج محرم يعني مع النساء؟ إن
شاء الله يا أمة الله.
يعني عشان صلاة الأرحام وكذي، يعني هل يحتاج إلى من الشارجة إلى دبا؟
واضح، أبشر.
أنا بعرف هل هو سفر وهذا ويحتاج إلى هذا.
إن شاء الله، أبشر.
شكرا.
مرحبا مرحبا. تفضلي يا فاطمة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ما حكم وضع صور ومقاطع مثل البحر والطبيعة ووضع عليها صوت القرآن؟ والسؤال الثاني، ما نصيحتكم لمن يجد الفتور والكسل في العبادات؟ والسؤال الثالث، ما معنى الإعراض عن ذكر الله؟ وهل معرفة التوحيد ونواقض تكفي أم هناك علم آخر يجب تعلمه؟
مرحبا يا فاطمة. طيب أكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. الأخ عندنا طبعا الأخت أم عبد الرحمن من دبي بارك الله فيها، سألت تقول بأن يعني هي وزوجها حجوا قديما حج التمتع، تقول الآن تذكرنا بأن شككنا بأننا ما سعينا سعي الحج، تقول يعني ما حكم ذلك؟ أختي أم عبد الرحمن بارك الله فيك ورضي الله عنك، عندنا قاعدة مهمة جدا في الشريعة، أن اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، بمعنى أن الشخص إذا كان متيقنا ثم طرع عليه الشك خاصة بعد العبادة فإن اليقين باق والشك ضعيف جدا. وعندنا قاعدة أيضا أخرى، أن الشك بعد العبادة مطروح، فأنت اطمئني، أنت وزوجك ولله الحمد أنتم طفتم وسعيتم، ولكن يظهر من كثر متابعتكم لبعض البرامج أو يعني الأسئلة التي ترد، انقدح في ذهنك وانقدح في ذهن زوجك يمكن نحن ما سعينا وأنتم سعيتم، أنتم سعيتم. عموما أخت الفاضلة يعني ألهوا عن هذا الأمر ولا تركزون عليه ولا تجعلونه يعني يتطور حتى يكون وسواس، أموركم طيبة ولله الحمد والمنة، خاصة وأن مسألة السعي بالنسبة للمتمتع مسألة خلافية، وإن كان الجمهور يقولون بوجوب بركنية السعي للمتمتع، لكن في كلام لبعض العلماء على أنه يكفي السعي الأول سعي العمرة، وأنا لا أقول بهذا بالمناسبة، لكن أنا أبين لك أن المسألة ولله الحمد بالنسبة لما ذكرتيه الأمور طيبة، ولا تلتفتي لمثل هذا الشك ولا هذا الوسواس. موزة من أبو ظبي بارك الله فيها، تقول نحن من سكان أبو ظبي وعندما عندنا بيت تقول في العين والذيد ودبي، تقول هل يعني إذا سافرنا مثلا لمدة 3 أيام إلى هذه المناطق يعني نجمع ونقصر؟ أختي موزة من أبو ظبي بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان إذا كان لديه بيت آخر في مدينة أخرى فإن السفر ينقطع بمجرد وصوله إلى عامر بنيان هذه المدينة، سواء أقام نص يوم، أقام يوم، أقام 3 أيام، 4 أيام، 10 أيام، ما يفرق مثل ما يقولون. ولذلك أخت الفاضلة بارك الله فيك، إذا كان عندكم بيت في دبي بمجرد أن تصلوا إلى عامر بنيان دبي من جهة جبل علي خلاص ما تقصرون ولا تجمعون. إذا كان عندكم بيت في الذيد بمجرد أن تصلوا إلى عامر بنيان الذيد، ما هو العزب، في عزب ها، لا، عامر بنيان الذيد خلاص ينقطع السفر. إذا كان عندكم في الشارقة مثلا أو في العين بمجرد أن تصلوا إلى عامر بنيان البلد اللي عندكم بيت تملكونه، بيت تملكونه وتجلسون فيه يومين، يوم، نص يوم، 3 أيام، 4 أيام، ينقطع السفر، لأن هذا إقامة يعتبر إقامة ثانية لكم بارك الله فيك. بشير من فرنسا يقول بأنه سألني سابقا بأن هو يعمل في مدينة وهذه المدينة يستطيع أن يقيم فيها الصلوات الخمس والجمعة والجماعة، ويقول يعني أعمل قليلا يعني وأجد عمل أحيانا، يقول والدي يعيشان في مدينة أخرى، يقول الحمد لله يقومان بنفسيهما ولا أنفق عليهما، ولكن يريداني أن أكون عندهما، لكن إن ذهبت إلى هناك لا أستطيع في الغالب إقامة الجمعة ولا الجماعة. يسأل يقول أيهما أقدم، بقائي في هذه المدينة التي أقيم فيها الجمعة والجماعة وعندي عمل أحيانا، أو طاعة الوالدين؟ يا بشير من فرنسا بارك الله فيك ورضي عنك وأشكرك على هذا الاهتمام بالوالدين، وأيضا الحرص على قضية معرفة الأوجب والأفضل والأحسن، فأنت على خير بارك الله فيك. أنت تريد نصيحتي كذا، ها يا بشير اذهب إلى والديك وكن بينهما، وصدقني يا بشير ستجد البركة بإذن الله. القضية ليست قضية أكل وشرب وصرف وإنفاق، يعني وجودك بين الوالدين يعني لها قيمة عظيمة بالنسبة لهما، وجودك بينهما لها قيمة عظيمة، وأنت الآن تترك أشياء أحيانا قد تجد فيها مصالح دنيوية رغبة في إرضاء الوالدين وإدخال السرور عليهما، ستجد بركة هذا في نفسك، ستجد عمل بإذن الله، الله عز وجل يبارك لك فتجد عمل، وممكن أنت بهذه النية الطيبة والقصد الحسن وهذه الرغبة في الخير قد يفتح الله عليك في المدينة اللي يسكن فيها الوالدين، يفتح الله عليك فتح فتنشئ مسجد هناك أو تنشئ مركز إسلامي مثلا وفق القوانين المعمول بها في بلادكم هناك. فممكن أنت الآن لما تكون قريب منهم تجتمع مع بعض الأسر المسلمة وتنشئون مسجدا أو مصلى على أقل تقدير، وبعدين يكبر حتى يصبح، ولك الأجر إلى يوم القيامة، من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن دل على الهدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. فأطع والديك وحقق رغبتهما في أن تنتقل إليهم بارك الله فيك بشير. بشير من فرنسا يقول قبل عام توفي صديقي بمرض الشلل، يعني أصيب بشلل، يقول من ذلك اليوم وأنا يعني أفكر في أشياء، يقول هل هذه الأمراض يعني مكتوبة علينا أم أننا إذا توهمناها وفكرنا فيها أصبنا بها؟ يا بشير من فرنسا بارك الله فيك ورحم الله صديقك وغفر الله له وجعله الله تعالى في جنات النعيم. أخوي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة لما يحصل في هذا العالم سواء العالم العلوي أو العالم السفلي، وأيضا ما نراه وما لا وما هو غائب عنا، كله بقدر الله عز وجل، كله بقدر الله، فما من شيء في هذا الكون إلا وهو بقدر الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقال جل وعلا فقدرنا فنعم القادرون، وقال جل وعلا وجئت على قدري يا موسى، وجئت على قدري يا موسى،
والنبي عليه الصلاة والسلام ما ذكر أركان الإيمان قال وأن تؤمن بالقدر خيره وشره يعني من الله سبحانه وتعالى. لهذا يا أخي الفاضل الموت والحياة والسلم والحرب والصحة والمرض والغنى والفقر والنجاح والفشل كل هذا بقدر الله عز وجل. من أصول الإيمان التي لا يصح إسلام شخص إلا أن يؤمن بها منها الإيمان بالقدر خيره وشره. واضح؟ بارك الله فيك. ولهذا يقول جل وعلا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالله جل وعلا خلق الخلق وهو عالم جل وعلا بما هم فاعلون قبل أن يخلقهم، فقدر عليهم هذه المقادير وكتبها قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام. لهذا يجب على الإنسان أن يعيش على ضوء هذه العقيدة ليطمئن قلبه ولينشرح صدره وليعرف يعني هذه الأسرار وهذه الأشياء التي تعترضه في حياته. من أسعد الناس ومن أكثر الناس ثباتا الذين يؤمنون بالقدر، لكن لا يجوز للإنسان أن يحتج بالقدر على معاصي الله عز وجل. فإذا عصى قال والله هذا أمر قدره الله علي، ها هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. هذا أول من قدح شرارته إبليس عليه لعائن الله، وكذلك أهل الإشراك قالوا لو شاء الله ما أشركنا، ما يجوز. لكن الإنسان يحتج بالقدر على المصيبة مثل ما احتج آدم على المصيبة التي أخرجته من الجنة، هذه مصيبة، مصيبة والله فلان توفي في حادث هذا قدر الله، الله قدر عليه ذلك. فلان حصل له مرض شلل مثل ما ذكرت هذا قدر الله سبحانه وتعالى. لكن أن يفعل الإنسان المنكر وأن يفعل الذنب وثم يقول هذا قدر، صحيح هو في الأصل قدره الله، لكن الأمر يجب أن يعتني الإنسان بالأمر من الله سبحانه وتعالى وأن يبذل الوسائل التي تمنعه من الوقوع في مثل هذا الأمر. والإنسان يا أخي الفاضل إذا عاش على هذه العقيدة عرف بأن هذا صاحبك هذا عمره وهذا أجله، كتبه الله عز وجل، قدره سبحانه وتعالى وكتبه، ولذلك هو لم يتجاوز هذا العمر. والإنسان ينبغي له أن يستشرف الحياة بعمل وعبادة وتأله وتنسك، وأيضا أن يستثمر ويستغل المواقف. يعني الآن مات صديقك هذا وهو كان يؤمل طويلا يعني عنده آمال وعنده طموحات، لكن اخترمته المنية وحال دون ذلك الأجل. الإنسان يقول ينتبه لنفسه إذا كان مقصر في واجب أو واقع في محرم، يعني يأخذ عبرة ودرس من هذا الذي حصل لقريبه أو لصديقه. بارك الله فيك يا بشير. بشير من فرنسا يسأل يقول هل صح أن من قال سبحان الله 100 مرة كتبت له 1000 حسنة؟ يا بشير من فرنسا بارك الله فيك، الجواب نعم، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أيعجز أحدكم أن يكسب في كل يوم أو أن يكسب في كل يوم 1000 حسنة؟ يقول سبحان الله 100 مرة، سبحان الله 100 مرة. فمن قال سبحان الله 100 مرة كتبت له 1000 حسنة، لأن الحسنة بعشر أمثالها. قل جل وعلا من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، فالحسنة بعشر أمثالها والسيئة بحالها. لهذا قول سبحان الله حسنة والحسنة بعشر أمثالها، قلت 100 مرة سبحان الله كانت 1000 حسنة، 1000 حسنة. وأيضا من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة كتبت له 100 حسنة وحطت عنه 100 خطيئة. وهذا ورد في أحاديث كثيرة، فمن أذكار الصباح أن تقول سبحان الله وبحمده. ولو اقتصرت على قول سبحان الله فقط 100 مرة كتبت لك 1000 حسنة ومحيت عنك كذلك الخطايا، لأن ذكر سبحان الله هذا من أعظم الأذكار. ولهذا جاء في القرآن بعض السور مفتتحة بالأمر بالتسبيح، ها أو يأتي التسبيح على صيغ، مثلا صيغة الأمر وصيغة المضارع وصيغة والمصدر أيضا. من تأمل سور القرآن وهذا يدلنا على عظم هذا الذكر، هذا الذكر العظيم سبحان الله، ولو قرنته بقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كان أفضل. فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال كلمتان، يعني جملتان، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بارك الله فيك. كريمة من المغرب تقول إحدى قريباتي طلبت مني أن أصلي لها صلاة الاستخارة، فقلت لها بأن صلاة الاستخارة ما تصلى عن الآخرين، ولكن قومي بالدعاء وشيء من هذا القبيل، لأن قالت أنا ما أعرف. تقول هل يعني هذا الكلام سليم؟ أختي كريمة من المغرب بارك الله فيك، بالنسبة لي ما ذكرتيه لقريبتك من أنه ما يصلي أحد عن أحد، سواء صلاة عادية مثل الفرائض أو النوع أو صلاة مثلا الاستخارة، كلام صحيح، كلام صحيح. فالشخص الذي هم بالأمر هو الذي يستخير، كما جاء في الصحيح من حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا هم أحدكم فليركع ركعتين من دون الفريضة ثم ليقل الدعاء. لهذا بارك الله فيك، أنت أحسنت حينما قلت لها بأنه ما يصلي أحد عن أحد صلاة الاستخارة، لكن طيب أنك تعلمينا صلاة الاستخارة. صلاة الاستخارة ما هي؟ ركعتان، يعني مثل ما تصلي السنة تصلي ركعتين عاديتين. هل تجهل يعني تصلي ركعتين؟ قولي لها هذا الكلام، لأن بعض الناس قد يستصعب بعض الأمور هي سهلة ولله الحمد، صلي ركعتين. طيب وبعدين ترفع يديها تقول اللهم أني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب، اللهم إن كان هذا الأمر. تسميه يعني زواج، دراسة، سفر، شغل، خير لي في ديني ودنياي وفي عاجل أمري وآجله فيسره لي ويسرني له، وإن كان هذا تسمي هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي وفي عاجل أمري وآجله فاصرفني عنه واصرفه عني واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. طيب الآن تقولين هي ما تستطيع حفظ هذا الدعاء، تدعو أحسنتي مثل ما ذكرت، يعني هي الآن تصلي ركعتين وفي السجود مثلا حالة السجود، يا رب أسألك بأسمائك الحسنى أن تيسر لي هذا الأمر إن كان خيرا وأن تصرفه عني إن كان شرا. صعبة؟ ما هي بصعبة، خبريها بهذا. بارك الله فيك يا كريمة. كريمة من المغرب تسأل تقول هل الصدقة في يوم الجمعة يكون أجرها مضاعف يعني من حيث العدد؟ أختي كريمة من المغرب بارك الله فيك، بالنسبة لي الصدقة يوم الجمعة لا أحفظ نص عن النبي عليه الصلاة والسلام أنها تضاعف عن بقية الأيام، أن تضاعف عن بقية الأيام، لكن فهم العلماء وفهم السلف الصالح أنهم كانوا يتقصدون يوم الجمعة بالصدقة، ويظهر والله أعلم أنهم يرون بأن الصدقة في يوم الجمعة لها فضل من حيث الكيفية لا من حيث الكمية. يعني الكمية طبعا حسنة بعشر أمثالها، تضاعف إلى 700 تضاعف إلى أضعاف كثيرة، لكن ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ومن تصدق يوم الجمعة كانت بألف حسنة مثلا أو بكذا أو بعدل كذا أو كجبل أحد، ما ثبت. لكن فهم العلماء أن هذا اليوم هو عيد المسلمين الأسبوعي، وخصه الله عز وجل بجملة من الخصائص وميزه بجملة من المزايا، واستودعه أيضا جملة من العبادات، يعني أعظمها صلاة الجمعة، وأيضا فيها الاغتسال وفيها التبكير إلى الصلاة، وفيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي إلا استجاب الله له، وقراءة سورة الكهف ولبس الجديد والاعتناء والتطيب وشيء من هذا القبيل. يعني كان بعضهم يتصدق إذا ذهب إلى يوم الجمعة بهذا الاعتبار، حتى بعضهم كان إذا لم يجد شيئا تصدق ببصلة، البصل هذا إذا ما وجد شيء تصدق ببصلة. فهذا فهم للسلف الصالح وهو فهم صحيح أن هذا اليوم لأنه يوم عظيم، الأعمال في هذا اليوم عظيمة، خص الله جل وعلا هذا اليوم بهذه الأعمال. بارك الله فيك. كريمة من المغرب تسأل تقول ما حكم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بصيغ غير واردة مثل عدد ورق الشجر وعدد كذا وكذا؟ كريمة بارك الله فيك، يقول الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من حيث الصيغ على نوعين أو قسمين، قسم الصيغ الواردة مثل ما صح في التشهد في الصلاة سواء بصيغه المتعددة، لما نجلس في التحيات نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك جملة صلى الله عليه وسلم خارج الصلاة أو عليه الصلاة والسلام خارج الصلاة، هذا كلها صيغ واردة، واردة في الأحاديث وواردة في الآثار عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم. وهناك أيضا صيغ ينشئها الناس للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لا حرج فيها بشرط أن لا يكون فيها شيء من المخالفات الشرعية، المخالفات الشرعية. فإذا وجدت لفظة فيها مخالفة شرعية كغلو في شخص النبي عليه الصلاة والسلام يوصله إلى درجة الربوبية أو الألوهية نقول لا. أما أن يصلي الإنسان على النبي عليه الصلاة والسلام فيقول اللهم صل على محمد عدد نجوم السماء مثلا، اللهم صل على محمد عدد حبات رمل عالج أو حبات رمل الدنيا، أو اللهم صل على محمد عدد أوراق الشجر، أو اللهم صل على محمد عدد ما لبى حاج واعتمر مثلا، وهكذا هكذا مثلا، هذا لا بأس به لأن ألفاظ هذه الصيغ ليس فيها محذور شرعي بارك الله فيك. كريمة من المغرب تقول يعني عندنا أناس يقولون بأن الجهة المكلفة بمراقبة الهلال كذبوا علينا هذه السنة في شهر ذي الحجة، تقول أنا رددت عليهم وقلت بأن يعني في آخر الزمان الأهلة تنتفخ ونحن لم نرى الهلال وشيء من هذا القبيل، تقول يعني هل كلامي صحيح؟ أختي كريمة بارك الله فيك، أولا إخواني وأخواتي لا بد أن ننتبه لقضية، وهي أن من مقصود الشرع من أعظم مقاصد الشرع التي بعث الله بها محمدا صلى الله عليه وسلم هو الاجتماع والائتلاف ونبذ الفرقة والخلاف وحسم كل مادة الشر التي إن وجدت فرقت المسلمين حذائق وشرذمتهم طرائق وأضعفتهم وأوهنتهم، هذا مقصد عظيم من مقاصد الشرع، واضح؟ ولهذا نجد النصوص في القرآن والسنة وفي عمل الصحابة رضي الله عنهم على وفق هذا المبدأ، على وفق هذا المبدأ، حتى أن بعض العلماء لا سيما الذين لهم نظر مقاصدي يذهبون إلى أن أحيانا ينبغي للمسلم أن يترك بعض المشروع لغرض تأليف القلوب ولغرض اجتماع الكلمة، فبعض الناس قد يفعل فعل مشروع في أصله من حيث السنية أو الندب مثلا، لكن لو فعله في مكان أو في زمان أو في بيئة معينة كان سبب من أسباب تفرق الناس، الشريعة تحسم هذا وتمنع هذا، وهذا فقه عظيم. لهذا بارك الله فيك، مثلا مسألة الأهل، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون، والتعبير بالجمع بهذه الطريقة يدل على أن المخاطب مجموع الناس، وتصرفات الإمام ولي الأمر على الأمة منوطة بالمصلحة، فالإمام إذا كان عنده لجان، وهذا هو الواقع، ما في دولة من دول العالم الإسلامي إلا وفيها وزارات شؤون إسلامية ودور فتوى، تكون لجان هناك يقومون على رصد الهلال مثلا، فإذا أعلن أن غدا أول رمضان أو غدا أول ذي الحجة خلاص يلتزمون هذا، وإن كان المسألة فيها خلاف، فيها أربعة أقوال عند أهل العلم في مسألة رؤية الهلال واعتبار المطالع، لكن الراجح التزام هذا الشيء. فلذلك اتهام اللجان بالكذب هذا غير صحيح وما ينبغي، وقد يكون اجتهدوا فأخطأوا لكن نقول كذبوا، وقد يكون أصابوا، ومثل ما ذكرت أنت يعني مثلا رأوا الهلال بعد يوم وقالوا بأن الهلال هذا مولود من يومين أو ثلاثة مثلا، مثل ما ذكرت هو قد يكون من انتفاخ الأهلة، لذلك أحسنت في جوابك، وهي دعوة لكل المسلمين أن يلتزموا يعني الاجتماع وأن يبتعدوا عن كل ما يقود إلى الاختلاف والافتراق. الصحابة رضي الله عنهم لهم فقه عجيب في هذا، في قضية جمع الكلمة وحسم كل ذريعة تؤدي إلى الفرقة وإلى الوهن والضعف والتشتت والقيل والقال والرغي، هذا ما يليق. يعني ينتقدون مثلا هذه المسألة ثم يتطور الأمر إلى أن ينالوا من ولاة الأمر، ينالوا من العلماء، ينالوا من مثلا الذين كلفوا برصد الهلال، وتبدأ حقيقة هذا ليس من أخلاق المسلم عموما. الناس الحمد لله والفقهاء ولله الحمد ما في مسألة إلا ولديهم جواب فيها. وأنا ذكرت يعني فيما سبق، ما أدري أنت اللي سألتي أو غيرك، يعني قضية اختلاف الرؤية، قلنا الأصل في عرفة مكة رؤية مكة، الأصل في عرفة رؤية مكة، ولا يجوز لأحد أن يشكك في هذا، ويوم عرفة واحد. لكن قضية اختلاف المطالع هذه نجريها على القاعدة اللي نذكرها في رمضان، في شهر رمضان، لكل إقليم رؤيته، لكل إقليم رؤيته، لقول الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم الهلال فصوموا، إلى آخر ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. كريمة من المغرب تسأل عن قول سبحان الله وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، تقول هل هذا يقال فقط في أذكار الصباح أم أن الإنسان يجوز أن يأتي به في غير أذكار الصباح؟ أختي كريمة بارك الله فيك، أولا بالنسبة للذكر هذا من أجل العبادات وأفضل الطاعات، ولهذا يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، قل جل وعلا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، قل جل وعلا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وفي لفظ الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابه ويضربوا رقابكم. قالوا بلى يا رسول الله، قال ذكر الله. يعني الصحابة توقعوا شيء كبير وعظيم يعني من حيث الحمل، قال ذكر الله هو فعلا عظيم ويسير، يسره الله عز وجل. ومن أراد فعلا أن يعرف عظمة الذكر فلينظر إلى حال النبي عليه الصلاة والسلام وإلى هديه صلى الله عليه وسلم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام الذكر كأنه يتنفس الذكر، الذكر على لسانه كتردد أنفاس صدره وكتكرر لحظات عينه، يذكر الله قائما وقاعدا وعلى جنب، يذكر الله كما قالت عائشة على كل أحيان. ومن الذكر المضاعف أو المضعف هذا الذكر، سبحان الله وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات. العلماء يسمون هذا الذكر المضاعف، وبعضهم يقول الذكر المضعف. هذا أخت الفاضلة إذا كان في أذكار الصباح والمساء نعم مقيد، أما إذا أردت أن تقولي ممكن آتي به في غير أذكار الصباح والمساء، الجواب نعم، الجواب نعم، يجوز لك أن تأتي به في غير أذكار الصباح والمساء. لكن هذا النبي عليه الصلاة والسلام وظفه في أذكار الصباح مع بقية الأذكار، لكن لو أردت أن تأتي به هذا مما لا حرج فيه، لأنه ليس هو من الذكر المقيد بوقت لا يخرج إلى غيره. إن هناك أذكار مثلا مقيدة ما يصلح أن يأتي بها الإنسان في زمان أو في مكان آخر، واضح؟ أما هذا لا، من الأذكار مثل قول سبحان الله، ذكرنا قبل قليل سبحان الله، هذا لو من أن تطلع الشمس إلى أن تطلع الشمس من اليوم الثاني تقول سبحان الله أحسنتي، والله عز وجل أكثر عطاء وثوابا إذا ذكره العبد. كريمة من المغرب بارك الله فيها سألت تقول أنا أرسلت رسالة عبر الواتس في مسألة، ويعني بسبب التأخر حصل خلاف بين الوالدين، لو كان هناك جواب لما حصل الخلاف. كريمة بارك الله فيك، أنا تعمدت أقرأ رسالتك هذه، وذلك لوجود خطأ كبير ارتكبتيه في سؤالك، وهو قولك لو النبي عليه الصلاة والسلام لا يقول عليه الصلاة والسلام لا يقول أن أحدكم لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن ليقل قدر الله وما شاء فعل، وفي وتضبط قدر الله وما شاء فعل. أنت ما تدرين الخير، لعل عدم رؤيتي لسؤالك، تأخري عن الجواب، انشغالي، زحمة الأسئلة، خير. يمكن لو قدر الله، أنت تقولين لو، ها، وقول لو أنا الثانية هذه شرعية، هذه شرعية. أما قولك أنت لو، لا، هذه غير شرعية. يعني حصل، ربما حصل خلال شر آخر، يعني حصل أمر خطير جدا. فلذلك بارك الله فيك، كله خير. ها، يقول جل وعلا: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما في أحد إلا وعند قصة في هذا العالم بسبب التأخر عن شيء، إلا سبحان الله العواقب حميدة، المآلات يعني طيبة. في شخص فاتته الطائرة، ها، وبكى وحزن حزنا شديدا، وحاول أن يعني يثني اللي في برج المراقبة على إيقاف الطائرة، يثنونهم على عدم المضي وإيقاف الطائرة، وسبحان الله الطائرة سقطت وهو نجا، وهو كان يبكي يريد الطائرة وحتفه في هذه الطائرة. في من الناس من تأخر في شيء كان يرى فيه مصلحة وكذا، لكن سبحان الله، الله عز وجل دفع عنه شر كبير. عموما أسأل الله تعالى أن يؤلف بين قلبي والديك وإخوانك، وأن يبعد عنكم الشر، ويحتكموا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله ما دام أن المسألة شرعية، ويعني يذلوا ويخضعوا لما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أم يحيى بن أبو ظبي تسأل، طبعا هي سألتني بالأمس بأنها فاتها طواف، عفوا، هي حاضت في طواف الإفاضة، ودار كلام طويل وسألناها وعندها قدرة للذهاب، وتقول الآن: طيب، ممكن آتي بها بعمرة؟ الجواب نعم، تحرمين من الميقات وتؤدين العمرة، بارك الله فيك. أم يحيى من أبو ظبي تقول: عندي بنت بلغت في سن العاشرة، تقول الآن: كيف نتعامل معها؟ نخشى أننا إذا يعني قلنا لها افعلي وإلبسي وكذا وشيء من هذا القبيل، أنها يعني تكره الأحكام الشرعية وشيء من هذا القبيل. أختي أم يحيى من أبو ظبي، بارك الله فيك، أولا بالنسبة لهذه البنت اللي بلغت في سن العاشرة، أكيد يعني جسمها صغير وكذا، خاصة بنات الوقت هذا أجسامهن يعني صغيرات في الواقع. فلكن لابد أن تفهم من قبلك أنت تجلسين معها وتخبرينها بأنها الآن بدأت الملائكة تكتب عليها السيئات، يعني قلم السيئات ما يكتبه الملك إلا بعد البلوغ، سواء للذكر أو الأنثى. فإفهامك لها بهذه الطريقة بشكل لين ورقيق ولطيف، هذا يجعلها تبدأ تتحمل المسؤولية، يعني عليها تكاليف. تقولي لها هذا الكلام، هي قبل البلوغ فقط ملائكة الحسنات هم الذين يكتبون لها، بعد البلوغ خلاص الآن ملائكة الحسنات يكتبون الحسنات والخير، وملائكة السيئات يكتبون عليها السيئات. واضح؟ المسألة الثانية، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. معنى الحائض البالغ، فالبنت إذا بلغت ما تقبل صلاة إلا بخمار. وأنا أجزم يقينا، خاصة يعني ما شاء الله نساء المسلمين يعلمنا بناتهن منذ الصغر على لبس الحجاب. الطفلة أم 4 سنوات وخمس سنوات إذا جت تصلي تتحجب، فأنت فقط تقولين لها الآن: أنت لما تتحجبين تتقربين إلى الله سبحانه وتعالى، يعني لباس الصلاة، شرشف الصلاة، هذا خلاص ما تصلي طالع شيء من شعرها ولا من شيء من بدنها أو شيء، لا خلاص تكشف وجهها فقط، ولو كشفت كفيها لا حرج، لكن الأفضل تغطي الكفين. واضح؟ الشيء الآخر، قضية يعني إلقاء التكاليف عليها جملة واحدة، هذا غلط، أنا ما أقول بهذا، ويعني أنبه إلى خطورة هذا الأمر. الله عز وجل اللي خلقنا وأمرنا ونهانا أعطانا التكاليف بالتدريج، تدريج، يعني الصلوات جاءت بالتدريج، الصيام جاء بالتدريج، الزكاة جاءت بالتدريج، حتى المنهيات، الخمر ما قال الله عز وجل اترك الخمر مباشرة، الخمر مر بأربعة مراحل، حتى لما ألف الناس، يعني الناس لما خلاص أصبح عندهم استعداد تركوا الخمر، أريقت في شوارع المدينة كالأنهار. فأنت بارك الله فيك تبدأين فيها يعني بشكل تدريجي، يعني الآن الحمد لله تحافظ على الصلوات، الحجاب طبعا، أنت الآن استهدفتيها وصار عندها استعداد أن تفهم هذا المعنى، أن الآن مكلفة هي، الآن هناك ملائكة تكتب عليها. صدقيني يكفي هذا الكلام أنك فعلا زرعت فيها عقيدة المراقبة لله سبحانه وتعالى. هي لما تشوفك أنت وأخواتها وقريباتها هي بتقلدهم بهذه الطريق، واضح؟ طبعا الصيام خلاص، صيام رمضان القادم تصوم وما تفطر، وإذا جاءتها الدورة تقضي هذه الأيام فيما بعد، تقضي هذه الأيام فيما بعد. تعلمينها أيضا وقت الدورة ما تصلي ولا تقضي الصلاة، وقت الدورة إذا جاء في رمضان ما تصوم لكن تقضي الصيام بعد ذلك. هذا هو الاستهداف، ولذلك هذه مسؤولية الأم، مسؤولية الأخت الكبيرة تجاه أختها والأم تجاه ابنتها، وتعطونها الأمور بجرعات، لا تلقون الأشياء هذه كلها مرة واحدة، بارك الله فيك. وبعدين تتيحون لها فرصة أيضا من اللهو البريء، ما تروحون تقول والله خلاص أنت بلغتي ممنوع تلعبين، ممنوع تطلعين، ممنوع ما كذا، لا لا لا، افسحوا لها المجال، تلعب، جيبوا لها ألعاب، جيبوا لها اللعاب، جيبوا لها الدمى مثلا، مثل ما كانت عائشة رضي الله عنها. عائشة كانت تلعب عندها، عندها مع صويحباتها خيل لها أجنحة، فيمر النبي صلى الله عليه وسلم قال ما هذا؟ قالت هذا خيل. قال أول الخيل أجنحة؟ قالت أما علمت بأن خيل سليمان لها أجنحة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يقرها على ذلك صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك، وأصلح الله لك البنية، أصلح الله لك الذرية، وصلح تعالى جميع أولاد المسلمين من الذكور والإناث. تفضل يا سامي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كل عام أنت بخير. حبك الله يا شيخ.
حبك الله يا أخي.
شيخ بس سؤالين بخصوص الوضوء. استنشاق الماء وإدخاله في الأنف عند الوضوء، إنه عندما يستنشق المرء الماء بحيث يدخل الجوف، بعض الناس يحس بالألم في الجيوب الأنفية، فهل ممكن استنشاق خفيف للماء بحيث بس يدخل في بداية الأنف؟
طيب.
والسؤال الثاني بخصوص الوضوء يا شيخ، الآن لكل من المعلوم عند الوضوء لكل جزء أو طرف يوجد غسلة، فهل الأذان الأذن غسلة الأذن مع الرأس أم لها غسلة لوحدها؟
قصدك يمسح
مسح الرأس مع الأذن. في ناس ينكرون يقول لازم تحط يدك تحت الماء وتأخذ غسلة أخرى للأذن خاصة فيها غير.
واضح يا سامي، أبشر.
السؤال الثالث يا شيخ، كنا جالسين مع بعض الأصدقاء وكان نتكلم عن حكم بناء المشاريع التجارية، لكن فيها شبهة مثل الحلاقين، مثل هل فعل يا شيخ يعني الحلاق إذا شخص فتح محل حلاقة يجب أن يراعي موضوع حلاقة اللحية أو ما شابه؟ من هذا المنطلق فتح واحد موضوع له قريب يريد فتح فنادق عالمية، بس شايل هم موضوع أنه كيف أخلي دخول، لأنه تعرف يا شيخ إذا كان بالعالم بعض الأجانب الأوروبيين يدخلون من غير يعني يجي هو وامرأة غير زوجته، فما أدري هل بالحالة هذه يحق للفندق شرعا أنه يطلب من يثبت الزواج أو ما عليه شيء إذا دخلهم
أسمح
لهم بالسكن؟ نعم.
أبشر، واضح.
السؤال الرابع شيخ، هل يوجد ما يمنع اجتماع الفقهاء في دراسة بعض الأمور الشرعية التي توجد بها الشبهة، مثل قراءة الفاتحة للمأموم بعد الإمام؟ هل يوجد ما يمنع اجتماع الفقهاء لتحديد الموضوع هذا؟
إن شاء الله.
شكرا يا شيخ.
مرحبا يا سامي. مرحبا. عبد الله.
السلام عليكم. جزاك الله خير الجزاء.
مرحبا.
شيخ عندي سؤالين لو سمحت. هل يجوز أنا في الصلاة في التحيات بالفرض وبالسنة أقرأ هذا الدعاء؟ اللهم ثبتني وثبت ذريتي بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة. اللهم حبب إلي وإليهم الإيمان وزينهم في قلوبهم وكرهم بالفسوق والفواحش والمعاصي. يعني والبقية وبعدين اللهم اصرف عنهم السوء والفحشاء والمنكر واجعلهم من الراشدين الهادين المهتدين غير ضالين غير ضالين.
أبشري يا عبد الله أبشري.
وبضيف عليه أحيانا اللهم ارزقنا إياهم العلم النافع والقلب الخاشع إلى آخره في صلاة الفرض والسنة، هل هذا جائز؟
طيب
السؤال الثاني لصديقة ابنها يعني تجاوز عمره 25 عام وتنصحه في الزواج دائما، لكن هو يعني انه دخله قليل الشاب، فانه نصيحه له للشباب انه هي بتشجعه على الزواج لكن ما عندها اسلوب يعني تكلم انه تزوج انه الله يفتح عليك ورك، فانه نصيحه منك يا شيخ جزاك الله خير الجزاء.
ابشر يا عبد الله ان شاء الله
جزاكم الله كل خير.
مرحبا اختي مرحبا مرحبا. طيب ما طيب نوره، تفضلي نوره.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
يا شيخ أنا سمعت شبه شيخ يعني في قنوات مهمة يقول إنه السارق والسارقة فقط عديهما، إن هذه مية معناته قطع، إنه معناته إنه تمنعهم من السرقة قبل إنك تعطيهم، ويقول إنه تقطع عديهم ورجلهم الخلاف برضو ما هو يعني قطع حقيقي إنه بس ما فيه.
إيه طيب أبشر يا نورة.
طيب أنا رديت يعني طيب وش معنى من خلاف دام وهذا يعني بس إنه إنك تطيم عشان ما يسبقون.
أنت قلتي شبه شيخ، تقولي شبه شيخ وهذا حقيقة تصنيف جديد ما شاء الله عليك.
إلا من أني ما اقتنعت بكلامه.
طيب أبشر يا نورة. الله يحفظك.
الثاني الله يعطيك العافية.
تفضلي.
يقولون هل صحيح في حديث عن الرسول إنه ما يجوز تخزين اللحوم الأضاحي أكثر من 3 أيام؟
إيه طيب.
الله يعطيك العافية.
مرحبا مرحبا. طيب أكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. أرجع إلى الأسئلة. تقول الأخت أم يحيى من أبوظبي تقول عندنا يعني بالنسبة للسفر من العين إلى أبوظبي مثلا، هل يجوز أن يصطحبني المحرم فقط إلى نصف الطريق وبعدين يرجع ونحن نكمل، وهل يلزم أن يكون المحرم في نفس السيارة أو تكون سيارتين؟ أختي أم يحيى من أبو ظبي بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم، وهذا بإجماع أهل العلم من حيث المشروعية، لكن اختلفوا هل يجب أم لا على قولين، ففريق من أهل العلم قالوا بأنه يجب على المرأة لا تسافر، لا سفر عادة ولا سفر عبادة إلا بمحرم، والمحرم هو زوج أو من يحرم عليها على التأبيد، إما أن يكون زوجا أو من يحرم عليها على التأبيد كأب وابن وأخ وعم وخال. القول الثاني قالوا يجوز بشرطين، ذكروا أن تكون مع رفقة مأمونة، وأيضا زاد بعضهم بعض أصحاب هذا القول أمن الطريق، أن يكون الطريق آمنا، ولهذا المسألة خلافية ما فيها إجماع، الإجماع من حيث المشروعية عموم المشروعية أنه ما تسافر أصلا المرأة إلا بمحرم، لكن من حيث الحكم التكليفي هل هو هل يجب أم لا يجب، هذا الخلاف اللي ذكرت لك. عموما إذا كان المحرم في سيارة أخرى فالأفضل أن يبقى معكم حتى يوصلكم إلى الوجهة اللي أنتم ذاهبون إليها، يعني هو في سيارة وأنتم في سيارة، أنت وأولادك في سيارة وهو في سيارة، يعني هذا يكون محرم، يعني يتحقق فيه وجود المحرم لأنكم في السفر ولا يلزم أن يكون في ذات الوسيلة يعني داخل السيارة. بارك الله فيك. فاطمة من فلسطين بارك الله فيها تقول واحدة من معارفنا تشتغل كوافيرة وتعمل أشياء للعروس، تقول تأخذ مبالغ بسيطة من الناس لكن بالنسبة للعروس تأخذ مبلغ كبير، وتقول يعني هل لو أنها خففت السعر جائز، خاصة وأن هذا سيثير الصالونات الأخرى ويقولون بأنك أنت ضربت الأسعار عندنا، ما حكم ذلك؟ أختي فاطمة من فلسطين بارك الله فيك، سيكون جوابي على مسألة تخفيض الأسعار ولا أتكلم على الأشياء الأخرى التي قد تكون فيها بعض الملحوظات. عموما أختي الفاضلة بالنسبة للإنسان الذي يدخل السوق عليه أن يتقي الله عز وجل، سواء سوق خضار، سوق حديد، سوق قماش، سواء كان محلات مثل صالونات التجميل، عيادات، أشياء من هذا القبيل، أن يتقي الله عز وجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يوصي التجار كثيرا بتقوى الله، وكان يأتيهم في محالهم ويقول يا معشر التجار إن التجار هم الفجار إلا من برّ وصدق، برّ وصدق. ولذلك من تقوى الله عز وجل أن الإنسان لا يسعى بالإضرار بالآخرين. فإذا كان مثلا سعر السوق الآن أن العروس تجهز بألفين دينار كما ذكرت مثلا، أضرب مثال بألفين دينار، فتأتي مثلا هذه اللي من معارفك تروح تعلم بأن بألف دينار، هذا ضرب للسوق. إذا كان فعلا هذا هو السعر اللي المناسب، هذا اللي يستفيد منه أصحاب، تستفيد منه صاحبات الصالونات، لأن هذا يخالف العرف الذي عليه الناس. ولهذا كما أن التاجر مطالب بالتزام السعر، كذلك المتعامل أيضا أن لا يضر أيضا بالأسواق. مثلا يعني مثلا الآن عندنا التسعير، لما جاء الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول سعر لنا، قال إن الله هو المسعر، إني لا أرجو أن ألقى الله وليس في عنقي شيء أو ليس في كذا لأحدكم. لكن لما جاء في عهد عمر بن الخطاب وانتشرت الأسواق كذا، اضطر إلى التسعير العادل. التسعير العادل أن يكون هناك سلع ما يتجاوز التاجر ما يتجاوز فيها الحد. لهذا تجد بعض التجار كما أنهم يزيدون على المتعاملين، كذلك يضرون بزملائهم من التجار، مثل الحال اللي ذكرت أنت. لهذا يعني قريبتك هذه لا يجوز لها أن تضرب السوق فعلا حتى تكسب الناس، تقول والله أنا أريد أن أعلم بأخفض نصف السعر فينصرف الناس عن بقية الصالونات ويأتون إليها فقط. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. لذلك نبهيها إلى مثل هذا الأمر، وهذا يدخل ضمن التسعير العادل الذي قرره الفقهاء وأهل العلم وعمل به الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. فما دام أن سعر السوق 2000 ما تتجاوز، عفوا ما تنزل النزول أو تهبط بالسعر الذي يضر بالآخرين. الآخرون عندهم إيجارات وعندهم فواتير وعندهم عمال وعندهم موظفات وعاملات ومواد، هذه كلها هي محسوبة كاملة. بارك الله فيك، نبهيها على مثل هذا الأمر. أمت الله من الشارقة تقول يعني أنا لما أنتهي من أذكار الصلاة آتي ببعض الأدعية الأخرى، وذكرت طبعا مثل ما استمعنا إليها. أختي أمت الله بارك الله فيك ورضي الله عنك، أهم شيء يا أختي الفاضلة أن تلتزمي الأذكار التي بعد الصلاة، لأن بعد الصلاة أذكار وليس دعاء، اللي ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يدعو داخل الصلاة، وأما بعد الصلاة فالأذكار التعظيم والتمجيد والتقديس لله سبحانه وتعالى الوارد، والتسبيحات 33 وقول الحمد لله 33 والله أكبر 33 وقراءة الآيات. ولذلك أفضل شيء يا أختي الفاضلة أنك تدعين داخل الصلاة، أنك تدعين داخل الصلاة بارك الله فيك، هذا هو الأفضل. ولما نتأمل في هدي النبي عليه الصلاة والسلام نجد أن الدعاء في الصلاة يأتي في تقريبا 6 إلى 7 أماكن. الأول بعد تكبيرة الإحرام وهو دعاء الاستفتاح، ثانيا في قراءة سورة الفاتحة في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم، هذا الدعاء. في الركوع سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. رابعا بعد الرفع من الركوع لما ترفعين سمع الله لمن حمد اللهم ربنا ولك الحمد إلى آخره. خامسا في السجود، جميع سجود الصلاة. سادسا بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي. وسابعا قبل السلام بعد انتهاء من التحيات، هذه 7 مواطن يدعو المصلي فيها لله عز وجل. لذلك أختي الفاضلة أنت تلتزمين الأذكار، والله وجدت وقت مثلا قمت تدعين الله عز وجل لأولادك ولنفسك، لا حرج على أن لا تعتقدي أن هذا من سنن الصلاة، واضح؟ لماذا؟ لأن الدعاء داخل الصلاة، وأفضل حالة من حالات الصلاة يدعو بها المصلي حالة السجود، واضح؟ وكذلك بعد التحيات قبل السلام لو دعوت بهذا الدعاء أيضا لا حرج في ذلك. أما الله من الشارقة تقول يعني نحن لما نكون في الأسواق ونرى بعض النساء يعني يرتكبن المخالفات وشيء من هذا القبيل، نقول في داخل أنفسنا الله يهديهم، هدانا الله وإياهم. هل نكتفي بهذا أم ننبههم؟ أختي أمة الله من الشارقة، بارك الله فيك، أولا بالنسبة للإنسان يكثر من دعاء الله عز وجل بالهداية والثبات وعدم زيغ القلب، ولا يلزم أن يكون هذا الدعاء فقط عند رؤية المبتلى أو رؤية المذنب أو العاصي. ولذلك كان من أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكذلك من أدعية المؤمنين سؤال الله عز وجل الثبات، الثبات والهداية على الصراط المستقيم. واضح؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة أنك أنت الوهاب. هذا من دعاء المؤمنين. المسألة الثانية بالنسبة لك أنت، إذا رأيت إنسان عليه مخالفات شرعية لابد أولا أن تعرفي نوع المخالفة، هل هي محرمة أم أنها مكروهة؟ والشيء الثاني لازم لابد من معرفة المخالف، هل هو مسلم أو غير مسلم؟ والمسألة الثالثة لابد أن تعرفي وتفقه الحال، هل مناسب الآن أكلمها ولا مو مناسب؟ هذه مهم جدا. ولذلك من فقه من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أن يكون لديه علم بما يأمر، وأن يكون لديه فقه بما يأمر وفقه بما ينهى، وأن يكون أيضا يقدر الأحوال هذه. فإذا رأيت والله بأنها مسلمة وواضح عليه علامات السماحة والطيبة لكنها ارتكبت هذه المخالفة، ما الذي يمنع أنك تأخذين على جنب تختصين بها ما يسمع أحد وتثنين عليها ويعني تقولين لها بعض النصائح من باب المحبة ومن باب الخير؟ وش المانع؟ ما يمنع. الله عز وجل يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قل النبي عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. لذلك قد يكون عند بعض مثلا اللي ظاهرهم المخالفة عندهم من الخير ما ليس عند من ظاهره الصلاح، موجود سبحان الله العظيم موجود. فلذلك تكلمي تقولي: والله أنا قدرت بأن هذا قد يترتب عليه مفسدة أو مثلا ربما يكون هناك يعني ضرر، تتركين هذا وتدعين لها بالهداية. وأمة الله من الشارقة تقول يعني بالنسبة للذهاب إلى دبا في المنطقة الشرقية، تقول: هل يحتاج إلى محرم؟ أختي أمة الله، أنا أجبت الأخت أم يحيى قبل قليل في مسألة المحرم، لعلي أكتفي بهذا، سمعت الجواب. ما بين الشارقة ودبا مسافة سفر، فلذلك حتى لو كنت تزورين أرحامك وأقاربك يعني تهتمين بالمحرم، تهتمين إلا في حالة الضرورة أو الحاجة. فاطمة من السعودية تسأل تقول: يعني ما حكم وضع مثلا صور للبحر أو للغابات أو لشيء من هذا القبيل مع خلفية القرآن؟ يا فاطمة بارك الله فيك، إذا كان والله خلفية القرآن يعني قارئ يقرأ ثم هذا المصمم يعني جمع مع القراءة شيء يدل على آيات الله عز وجل كالكواكب مثلا أو الأشجار أو البحار أو الجبال، ما أعتقد بأنه لا حرج في ذلك، هذا لا بأس به، بارك الله فيك. فاطمة من السعودية تسأل عن تريد نصيحة في مسألة الفتور في العبادات. يا فاطمة بارك الله فيك، بالنسبة للفتور في العبادات والطاعات هذا أمر طبيعي بالمناسبة، يعني ليس لا يقلق الإنسان إذا كان الإنسان مثلا على طاعة وعلى خير ثم فجأة وجد فتور وضعف، هذا شيء طبيعي، نفس الإنسان تتقلب عليه، ولذلك هو يمر ما بين مد وجزر وما بين إقبال وإدبار وما بين ارتفاع واتضاع، هذا طبيعي. الصحابة وهم الصحابة شكوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، يقول حنظل الأسد: يا رسول الله نكون عندك فتذكرنا الجنة والنار حتى إذا عافسنا الضيعات والزوجات والأولاد نسينا. هذا نفاق، واتهم نفسه بالنفاق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوجدتم ذلك؟ يعني قال له يعني يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: والله لو تدومون على ما تكونون به عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى فرشكم، ولكن ساعة وساعة. يعني هذه المسألة أهم شيء يا فاطمة، أن الإنسان يشوف ما هو أين مصدر الخلل، من وين جاء الفتور، واضح؟ من وين جاء الفتور؟ وأنا طبعا انتهى البرنامج، وقت البرنامج انتهى. إن شاء الله غدا بحول الله سأبدأ بسؤالك هذا، مسألة الفتور، لأن في شكاوى كثيرة من الناس اللي يعانون فتور في العبادة. حتى ما أستعجل أرجئه إلى يوم الغد بحول الله حتى أخذ راحتي في الجواب وأعطي نصائح لنفسي ولكم. ألتقيكم غدا على خير بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.